بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ لنا؟ من يقرأ؟ ورسلنا لديهم الذي حسبك. نعم، من يقرأ أيضا؟ طيب، أحسنت. كان آخر ما أخذنا الكلام على صفة الإتيان والمجيء، الإتيان والمجيء. وقول ابن عباس رضي الله عنه في الذي يقتل متعمدا إنه لا توبة له، إنه لا توبة له، كيف الجواب عنه؟ كيف الجواب عن هذا الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه؟ ارفع صوتك. طيب، ها، زجره لأنه رأى في وجهه الشر، فزجره بهذا، ويكون مراده أنه لا يوفق للتوبة. وقال بعضهم، لا، هذا في تخريج قول الله عز وجل خالدا فيها. نعم، لكن في تخريج أثر ابن عباس، طيب، أن هذا رجع عنه ابن عباس رضي الله عنه، ثبت رجوعه عنه. ثم أيضا بعضهم قال إن قول ابن عباس يحمل على الحق الذي لماذا؟ للمقتول، فإن التوبة إنما تسقط حق الله عز وجل وحق الورثة إذا عفوا أو أخذوا الدية أو القصاص، أما حق المقتول فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. وابن عباس قد رجع عن هذا الذي ذهب إليه. طيب، وقوله في هذه الآيات التي قرأناها: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه فيها رد على من فسر الغضب بالانتقام أو بالعذاب، فإن الله عز وجل جمع بينهما، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الغضب وبين العذاب. وقوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا أيضا فيه رد على الأشاعرة الذين يفسرون الأسف والغضب بماذا؟ بماذا يفسرونها؟ بإرادة الانتقام. والإرادة عندهم بماذا يفسرون الإرادة؟ صفة الإرادة عند الأشاعرة، صفة الإرادة عند الأشاعرة، هل هي إرادة عند المراد أو هي إرادة قديمة في الأزل؟ عندهم إرادة قديمة، إرادة قديمة في الأزل، وهذه الآية رد عليهم. لماذا؟ لأن فيها أن الله سبحانه وتعالى انتقم، أن الله عز وجل انتقم منهم لما أغضبوه. ومعلوم أن لما هذه رابطة، أن لما هذه رابطة، فالانتقام كان في الوقت الذي انتقم الله عز وجل منهم، وهذا يدل على أنهم أغضبوه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فلا يصح تفسير الغضب في هذه الآية والأسف في هذه الآية بأنه إرادة الانتقام، لأن الله عز وجل ربط في هذه الآية بين الانتقام والإغضاب، فأغضبوه فانتقم منهم، دل على أن الغضب حصل أو الإغضاب حصل منهم ذلك الوقت، وليس هو الإرادة القديمة التي يقولها ماذا هؤلاء المعطلة. وأما صاحب هذه الورقة فإن شاء الله أبشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمه الله: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره، إلى آخر الآيات، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ويبقى وجه ربك إثبات صفة الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، صفة من الصفات العينية الخبرية. قال رحمه الله: لأن الصفات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبس الجهمية في المجلد الأول 229 إلى 230، ذكر أن الصفات قسمان: عينية كالوجه واليد، ومعنوية كالعلم والقدرة. قال رحمه الله: قال: والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. نعم، نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث جابر عند البخاري في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هذا أهون أو أيسر. ومن هذا أيضا دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حديث عبد الله بن عمرو. والأدلة التي فيها إثبات الوجه لله عز وجل كثيرة جدا كما قال المؤلف رحمه الله. قال: وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. إذن المعطلة يفسرون الوجه بأحد ثلاث تفسيرات، إما بالجهة أو بالثواب أو بالذات، وهذه التفسيرات يقلبونها بحسب موارد النصوص، فتارة يفسرونها بالجهة لأنه لا يصلح في ذلك المقام أن يفسرها بالذات، وتارة يفسرها بالذات لأنه لا يصلح أن تفسر في ذلك المقام بالجهة، وهذا من اضطرابهم، هذا من اضطرابهم. وأما قول الله عز وجل في كتابه: فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية ليست من أدلة الصفات كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: أو الثواب أو الذات، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى قالوا الثواب، ويبقى وجه ربك قالوا الذات، فأينما تولوا فثم وجه الله قالوا الجهة. إذن ذهبوا يؤولون هذه الصفة ويفسرونها بهذه التفسيرات التي سمعتها. قال: والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات. نعم هذا هو الذي عليه أهل الحق، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مما فهم من لغة العرب. فإن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية وجه ربك هذا مضاف ومضاف إليه، ومعلوم أن المضاف غير المضاف إليه، أن المضاف غير المضاف إليه. فإذا الوجه هو صفة للرب سبحانه وتعالى وهو غير الذات. قال أن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة. هذه هي الشبهة التي تخيلوها فتخيلوا في عقولهم وتوهموا أن إثبات الصفات العينية بل عندهم والمعنوية أن إثباتها يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه. وهذا الجواب عن هذه الشبهة أن يقال للأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، لماذا كان إثبات بعض الصفات التي أثبتتموها لا يقتضي التشبيه؟ قالوا لأن نثبتها إثباتا من غير تشبيه. فيقال لهم فكذلك أثبتوا جميع الصفات من غير تشبيه. ويقال للمعتزلة لماذا تثبتون لله عز وجل أسماء فإن الأسماء إثباتها يقتضي التشبيه؟ فيقولون نثبت أسماء من غير تشبيه. فيقال فكذلك أثبت الصفات من غير تشبيه. ويقال للجهمية ألستم تؤمنون بوجود الله عز وجل؟ فلا بد أن يقولوا نعم. فإذا قالوا نعم يقال لهم إثبات وجود الله عز وجل على قولكم وعلى قاعدتكم يقتضي التشبيه، فلماذا أثبتموه مع كونه يقتضي التشبيه؟ قالوا أثبتنا وجودا لا يشابه لا يماثل وجود المخلوقين. فيقال فكذلك أثبت أسماء وصفات لله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. قال رحمه الله تعالى كما يقوله المجسمة بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، وهذا من جهلهم بلغة العرب. شبهتهم أنهم قالوا يبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك، لأن الوجه يبقى لأنه لا خصوص لبقاء الوجه دون الذات، بل الذي يبقى الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. نعم إنما هذا التركيب الذي ذكر في هذا في هاتين الآيتين هذا تركيب يقال أو يطلق على من له وجه سبحانه وتعالى، أي تركيب الكلام العربي. ويبقى وجه ربك لا يقال هذا إلا لمن له وجه، لمن له وجه. قال المؤلف رحمه الله بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى اللازم، إلى لازمه. أن يقول المؤلف اللفظ الموضوع لمعنى كالوجه موضوعا لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، يستعمل في معنى الذات إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، المعنى الأصلي الذي هو إثبات وجه على الحقيقة ثابتا للموصوف أي لله سبحانه وتعالى، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، أن ينتقل من الملزوم الذي هو الوجه إلى لازمه التي هي الذات. فلا شك أن أهل السنة يقولون في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك أن الله عز وجل يبقى بعد مخلوقاته، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن مع هذا يثبتون الوجه بهذه الآية، يثبتون الوجه بهذه الآية، فالذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى، الذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تدل على إثبات الوجه لله سبحانه، لأنه لا يقال يبقى وجه ربك إلا لمن له، إلا لله عز وجل، لمن له وجه على الحقيقة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر. يعني هم الآن يقولون أطلق الوجه وأريد الذات، أطلق الوجه وأريد الذات، مجاز مرسل علاقته الجزئية، أطلق الوجه وأريد الذات. قال المؤلف: على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر. هذا المجاز الذي قالوه يمكن أن يدفع بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، أسند البقاء إلى الوجه، يبقى وجهه، فوجه فاعل، أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. نعم، يلزم منه بقاء الذات. قال رحمه الله: بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأطلق الوجه وأراد الذات، لأنهم يقولون أطلق الوجه وأراد الذات. الآن يا إخوان، في لغة العرب لو قالوا في شخص إنه عين أي جاسوس، هذا عند القائلين بالمجاز يقولون هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية. لماذا قيل للجاسوس عين؟ لماذا قيل للجاسوس عين؟ لماذا؟ لأن أكثر عمله بماذا؟ بعينه، أكثر عمله بعينه، فأطلقت العرب على الجاسوس عين. العرب لا تطلق الجزء وتريد الذات إلا إذا كان ذلك الجزء ثابتا للموصوف، إلا إذا كان ذلك الجزء ثابتا للموصوف. فلا تقول العرب في الجاسوس عين ويكون بلا عين، يكون بلا عين، بل تطلق عليه عينا أي أنه جاسوس، وتكون صفة العين ثابتة له. لو تنزل معهم على هذا المجاز وقيل إنه من إطلاق إنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فإن هذا التركيب يدل على إثبات الوجه لله عز وجل، على إثبات الوجه لله عز وجل، لأنه لا يقال يبقى وجه ربك إلا مع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة. لازم كلام هؤلاء المعطلة أن ذكر الوجه زائد أي صلة، صلة معناه زائد، لأنهم قالوا المراد الذات، يبقى ذات ربك، هل تثبتون وجها لله سبحانه؟ قالوا لا. إذن لازم كلامهم أن وجه في هذه الآية زائد، أنها زائدة صلة، وأن المعنى يبقى ربك. قال الخطابي: لما أضاف الوجه إلى الذات، أضاف الوجه إلى الذات، ومعلوم أن المضاف غير المضاف إليه، هذا أمر، وأضاف النعت إلى الوجه، النعت في قوله ذو صفة لماذا؟ هل هو صفة للمضاف أو صفة للمضاف إليه؟ صفة للمضاف. ذو مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ مرفوعة. وأين المرفوع؟ وجه ربك. هل المرفوع الوجه أو الرب؟ الوجه. إذن ذو صفة للوجه، يبقى وجه ربك ذو صفة للوجه. قول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي صفة لأي شيء؟ للرب، ذي لأنها مجرورة. هنا ذو صفة لماذا؟ للوجه. قال: فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة أي ليس زائدا. وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات، والوجه صفة للذات. إذن أضاف الوجه إلى الذات، وفي حكم اللغة أن المضاف غير المضاف إليه، وأن إعراب النعوت تابع لإعراب المنعوت. فلو كان الوجه هنا صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال والإكرام فيكون نعتا للذات، فلما رفع فقال ذو الجلال والإكرام علم أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات. راجع هذا الكلام في بيان تلبس الجهمية، في بيان تلبس الجهمية السادس 233، السادس 233 وما بعدها. وأيضا في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فيه ماذا يا إخوان؟ فيه عطف الوجه، أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ففيه عطف الوجه على الذات، وهذا يدل على ماذا؟ على التغاير. وجه ربك إضافة الوجه إلى الذات، هذا يدل على ماذا؟ على أن الوجه صفة، وأن ليس المراد هنا نفي الوجه بل المراد إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره. هذا الحديث على الذي هو دعاء مشهور بدعاء الطائف الذي هو أوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي شرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بغضبك أو تحل علي سخطك لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق، السند ظاهره السند رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث لكنه عنعن، فعلة هذا الحديث العنعنة، عنعنة محمد بن إسحاق في أكثر من 10 مراجع كلها بالعنعنة، لم نعثر على مرجع فيه التصريح بتحديث أو بسماع محمد بن إسحاق لهذا الحديث من هشام بن عروة. قال رحمه الله وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، فقوله أعوذ بنور وجهك الشاهد منه في هذا إثبات النور للوجه، فإذا الوجه صفة وهكذا أيضا سبحات وجهه. قال سبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه، نوره وجلاله وبهاؤه، كل هذا يمنع التأويل، يمنع التأويل بالثواب أو التأويل كذلك أيضا بالجهة أو بالذات. وابن القيم رحمه الله تعالى رد على المعطلة من 25 وجها، رد على المعطلة من 25 وجها في هذا، في قوله في إثبات صفة الوجه. راجع مختصر الصواعق، مختصر الصواعق الأول 408 إلى 419 إلى 419 408 إلى 419 ذكر 25 وجها لإبطال تأويل المؤولة. قال رحمه الله تعالى قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله قوله ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبخه على امتناعه عن السجود لآدم. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن المؤلف يشير إلى أن المعطلة فسروا اليد بالقدرة، ويقول هذا في هذه الآية غير ممكن حمل الآية عليه. لماذا؟ أولا لوجود التثنية، ثانيا لأن المجاز خلاف الأصل، ثالثا لو كان المراد القدرة لما كان لآدم عليه السلام فضل على إبليس، فكلا خلقه الله عز وجل بقدرته، وسيأتي أيضا مزيد. قال رحمه الله ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. هذا الحديث أمثل ما ورد فيه أثر عبد الله بن عمر موقوفا عليه، أثر عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهو خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. هذا أثر عبد الله بن عمر وهو أثر صحيح إليه. وكتابة التوراة بيده سبحانه وتعالى هذا ثابت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال في محاجة آدم وموسى، قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، في رواية كتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. وخلق آدم أيضا بيده كما في هذه الآية لما خلقت بيدي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تلك المحاجة أن موسى قال لآدم أنت أبو البشر، أو قال أنت آدم خلقك الله بيده، وفي حديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. إذن هذه فيها إثبات اليد لله عز وجل صفة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر أو الأربعة التي وردت في أثر ابن عمر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد، وهذا واضح أن الله عز وجل لما خص هذه الأربعة الأشياء في أثر عبد الله بن عمر آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، لما اختصها الله عز وجل بأنه خلقها بيده دل على مزيد خصوصية لها على بقية الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلقها بيده. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، لم يرد قط في مثل هذا التركيب أن اليد مثناه بمعنى اليد والقدرة. ثم أيضا في هذا السياق فيه دخول الباء لما خلقت بيدي فيه دخول الباء التي تدل على مباشرة الخلق بيده سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، قال على خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، قال فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو نعمتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. هذا يقال فيه ما قيل في الوجه في قبله، ويبقى وجه ربك لا يقال هذا إلا لمن له وجه حقيقة سبحانه وتعالى، كذلك لما خلقت بيدي لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة، لو فرض وتنزل إلى أن المراد هنا النعمة والقدرة فإنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، لأنه لا يد لهما في الحقيقة. قال رحمه الله وأما احتجاج المعطلة، هذا الكلام الأخير إنما هو على الفرض والتنزيل والتنزل، وإلا فالجواب هو الأول، وهو أن الأول ادعاء المجاز خلاف الظاهر، والأصل البقاء على الظاهر حتى يدل الدليل، ولم يدل دليل على نفي صفة الله عز وجل عنه، بل ثابت هو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى عنه كما يليق به. الأمر الثاني قوله بيدي جاء بها بالتثنية، والتثنية على قول من قال من أهل اللغة إنها تمنع المجاز، وإن كان هذا القول قد انتقد. القول الثالث أنه لو كان المراد القدرة لما كان لآدم اختصاص، ولا أمكن إبليس أن يعارض كما عارض في السجود، يمكنه أن يعارض في ماذا؟ في هذا، فيقول عليه لعنة الله، فيقول وأنا خلقتني أيضا بقدرتك، ولكن المراد أن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلق آدم بيده. قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه. نعم، هم قالوا كيف أنتم تثبتون لله عز وجل يدا أم يدين أم أكثر؟ نقول نثبت لله عز وجل يدين، ما هو دليلكم؟ نقول لقول الله عز وجل لما خلقت بيدي، ويدي تثنية، والتثنية عدد، والعدد نص في معناه لا يحتمل غيره. فيقولون ماذا تجيبون عن الأدلة التي وردت فيها اليد مفردة وأدلة أخرى وردت فيها اليد مجموعة؟ يقول المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا، قال فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أين الشاهد؟ قلوبكما، والمخاطب اثنان حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ولهما قلبان، والمراد قلباكما. قال رحمه الله وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة؟ إذن الجمع مرده إلى الاثنين، والمفرد يدل المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على العموم. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ هذا أيضا دليل آخر على أن الصفة ثابتة لله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز والتأويل والتحريف والإلحاد، وذلك أن الله عز وجل أثبت اليد وأثبت كذلك أيضا لليد كفا وأصابع، ووصفت بأنها يمين، وبأن الله عز وجل يقبض ويبسط، وهذا كله لا يكون إلا لليد الحقيقية. قول المؤلف مع إثبات الكف والأصابع، الكف دليلها نقتطف أدلتها مذكورة عندنا هنا في الحاشية بطولها. دليل حديث أبي هريرة متفق عليه، وفيه فتربو في كف الرحمن، الصدقة من طيب، فتربو في كف الرحمن، فرأيته وضع كفه بين كتفي، حديث آخر حديث معاذ. طيب، وأيضا في حديث معاذ أيضا إثبات الأنامل، حتى وجدت برد أنامله في صدري. وهذا الحديث الذي فيه إثبات الأنامل هو مختلف فيه، والترمذي والبخاري يصححانه. قال رحمه الله: طيب، وأيضا الأصابع لحديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث شاء. واليمين: والسماوات مطويات بيمينه. وكذلك أيضا أدلة أخرى. وقوله الشمال: هذه وردت في حديث عبد الله بن عمر من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن عمر بن حمزة أنكرت عليه هذه اللفظة. وقوله القبض والبسط: قول الله عز وجل: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بل يداه مبسوطتان. وأيضا مما ورد في ذلك الأخذ: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيديه. والأنامل كما في حديث معاذ الآنف، والإمساك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى آخر ذلك. والطي: السماوات مطويات بيمينه، طواها سبحانه وتعالى بيمينه. طيب، والحفي: الحفي ثلاث حثيات من حثيات ربي. على كل، هذه أدلة في ماذا؟ في هذا المعنى. قال: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود: قبحهم الله في ربهم. مقالة اليهود في ربهم، قبحهم الله، هذه جملة اعتراضية دعاء على اليهود. مقالة اليهود في ربهم، ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة، أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء، ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث: إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. سحاء، قال السح الصب الدائم. الله عز وجل خزائنه ملأ، وهو سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. تغيضها أي تنقصها. قال: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين. انظر مختصر الصواعق الأول 391 وما بعدها. مختصر الصواعق الأول 391 وما بعدها. ومما إذن أخذنا في درس اليوم إثبات الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى، صفتان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى كما يليق به، وهي من الصفات العينية. يقول: ما أحسن الكتاب يحفظ في كتب العقيدة؟ احفظنا العقيدة الوسطية، جيد، أدلة، آيات وأحاديث. يقول: الباء تتكرر في حروف الخفض وفي حروف القسم، هل هما سواء؟ كلاهما حرف جر، كلاهما يجر. الباء باء القسم وباء الجر كلاهما يجر، إلا أن الاختلاف في المعنى. يقول: الحديث في الضعيفة، حديث دعاء الطائف. نعم. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.